الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. حجية السنة، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم فضيلة العالم الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور مروان محمد شهير، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
أنا مشرفت جداً،
أكرم حضرتك. كما يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان الفقير إلى عفو ربه.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. وإذا وجد الدكتور مروان فلا ينبغي أن يذكر لفظة العالم معي، وإنما أنا تلميذ على مائلة علمه، لا سيما في حجية السنة إن شاء الله تعالى.
مشاهدي الكرام، نعلم أن السنة النبوية هي المفصلة والموضحة والمفسرة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن مع كل ذلك يزداد الهجوم على سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع من الحين إلى الآخر أصوات تنادي بإلغاء السنة، من وقت لآخر نسمع أصوات تنادي بعدم حجية السنة المطهرة عليها على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، في البداية نوضح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قدره عند الله تبارك وتعالى كبير، ولا يعرف قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ربه. فالله تبارك وتعالى حينما كان يخاطب أنبياءه كان يخاطبهم بأسمائهم المجردة إلا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالته، بنبوته، بوظيفته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي. حتى في مقام العتاب لم يتخلى المولى عز وجل عن التكريم والتقدير للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. مشاهدين الكرام، في البداية بنتوجه بالسؤال لعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شهير. في البداية نريد أن نعرف قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، ففي البداية أسجل اعتزازي وتقديري واحترامي لفضيلة الأخ العلامة
أعزك الله
سيدي الشيخ محمد حسان، وشرف المشاركة معه،
الله يرفع قدرك،
في هذه الحلقة، ومعك أيضا أيها الأخ، وخصوصا أن موضوع الحلقة يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مطلع طيب أن صدرتها حضرت بالكلام عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيمة وجليلة وكبيرة، وحضرتك تفضلت بالإشارة إلى أحد جوانبها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنداء باسمه مباشرة. لا تجد في القرآن الكريم أبدا يا محمد، إنما يا أيها الرسول يا أيها النبي، يناديه بصفة الرسالة وبصفة النبوة. وأيضا حين يتكلم عنه باسم مجرد يتكلم بلغة الغائب، ليس بلغة الخطاب المباشر. وما محمد إلا
رسول
رسول قد خلص من قبل الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا جانب من جانب التعظيم والتقدير من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لن تجد آية في القرآن الكريم تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعدل عن رسالته، يعني مركزة على البشرية فقط. لن تجد آية تقول محمد فقط أو مثلا إيه يقول إنما أنا بشر مثلك لا يوحى إليه.
نعم.
وما محمد إلا رسول. ما كان محمد أبا أحد من الرجال، لكن الأنبياء الآخرين خطبوا بأسمائهم المجردة وأحيانا لم تقرأ معهم صفة الرسالة. مثلا
يا آدم
يا إبراهيم قد صدقت رؤيا مثلا. وهذا يعني كده ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
نعم.
فإذا هذا تكريم من الله تبارك وتعالى من جانبين، أنه لم ينادى باسمه المجرد مباشرة، وأن اسمه الكريم لم يذكر بمعزل عن الرسالة أبدا.
نعم.
هو بشر لكنه يوحى إليه، لكنه رسول، لكنه نبي
صلى الله عليه
وسلم. هذه منزلة. أيضا منزلة أخرى سجلها الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أن الله تبارك وتعالى يرضي نبيه.
يرضي
نبيه
بمعنى
أن الله عز وجل يعرف ما يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم فيفعله له. وقد سجل لك ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم.
نعم.
فمثلا تحويل الكلمة، ونحن حتى نشرح الحدث ونتكلم عن دروسه المستفادة نقول إن من بين دروسه أن ذلك تكريم صلى الله عليه وسلم وإرضاء له. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
ترضى.
نعم. فلنولينك قبلة الخطاب هنا لمن؟
للمصطفى
صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولن أكرت خير لك من الأول ولسوف يعطيك ربك
فترضى.
صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يرضي نبيه تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة لأن الله عز وجل يعلم أن ما يرضي نبيه هو نفس ما يرضي الإيه إله عز وجل فيتعاظ. أيضا نقرأ في سورة طه ومن الليل تسبح وأطراف النهار لعلك
ترضى.
لعلك
ترضى.
الخطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا تكريم من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرضي، وهو يعلم أن ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما يرضي الله عز وجل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم تابع لما جاء من عند الله تبارك وتعالى. أيضا هو النبي الوحيد الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم. الله عز وجل نعلم كما يقسم بما يشاء المخلوقات لحكم كثيرة، منها أنه يلفت النظر إلى عظمة صنعته في الخلق. نحن كبشر لا نقسم إلا بالله.
نعم.
من كان هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فليعبد بالله أو لا. من كان حالفا فليعبد بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني أدلة كثيرة. أما الله عز وجل فيقسم بما يشاء مخلوقاته، وأقسام الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرة، والذاريات ذروة والصفات صفة والتين والزيتون، ومن بين من أقسم الله بهم أن أقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم لعطوك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في سورة الحجر. وهذا هو البشر أو النبي الوحيد الذي أقسم الله به صلى الله عليه وسلم، يعني من بين
الله تبارك وتعالى.
نعم. الله تبارك وتعالى أقسمنا.
نعم.
إذا انتقلت إلى السنة، هناك مؤشرات كثيرة جدا لتفضيل الله عز وجل، لتكريم الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء مش عارف على البشر.
النبي صلى الله عليه وسلم
في أن أحصاها العلماء يعني في بمجموعة روايات أكثر من 20 خصلة.
نعم.
فضل الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير، منها أنه أتي جامع الكلم
صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني يقول الكلمات الغليلة التي تحمل تطيطها معاني كثيرة. والذين شرفهم الله تبارك وتعالى بالاشتغال في حفظ السنة يلمسون هذا الأمر جيدا.
نعم.
ويدركونه بشكل عملي وواقعي.
كيف؟
يعني أحيانا مثلا الحديث الواحد اللي يتكون من سطر أو من سطرين نشرحه في صفحات كثيرة لما تضمنه من فوائد عقدية وخلقية وتربوية وفقهية. يعني كل قواعد البلاغة، كل قواعد النحو، كل قواعد أصول تستخدمها من حديث النبي
صلى الله عليه وسلم.
من الطرائف في هذا تسمح بطرفة الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حديث من سطر واحد من بدائع البلاغة فيه ما أشار إليه العلالة ابن حجر وهو يشرحه في فتح الباري، قال إيه؟ الخير والخير بينهما جناس، جناس نقص يعني حروف الكلمة مثلا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة الجناس، وإن الكلمتين أن الكلمتين تستعملان في معنى مختلف عن الثاني لكن المبنى واحد، وأحيانا يختلف المبنى في حرف الخير والخير بينهما إيه؟ بينهما اختلاف الحرف الأخير، الخير باللام والخير بالإيه؟ بالراء. هذا اسم جناس وجناس نقص، ليه؟ لأن الكلمتين ليستا متطابقتين تماما يعني. يقول هذا جناس اسمه جناس المضارعة، جناس المضارعة ابن حجر جناس المضارعة. ايه هو جناس المضارعة؟ الحرفان المختلفان متقاربان في المخرج، اللام والراء، وهذا امر يعرفه علماء التجويد يعني. هو نوع من البلاغة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجد البلاغة بأكملها
وتجد جوامع
الله صلى الله عليه وسلم. هذه خطرة من الخصال التي ميزها الله عز وجل يعني. لا أدري هل نستطرد مع كل ما فضل به، ليس هذا أظن
نعم يعني
هو الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في الأماكن التي حددت فيها العبادة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، حتى أيضا شراح الحديث يقولون ينصر بالرعب حتى لو كان بدون جيش، بمجرد أن يسمع الأعداء بمقدمه إليهم يصابوا أو تمتلئ
نفوسهم. يكفي الجليل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قرن اسمه بسم الله تبارك وتعالى في الأذان، حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن محمدا رسول الله. ده حين إن شيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان دائما نسمع من فضيلة الشيخ محمد كلمة عايزين تفسيرها، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب ترحيبا خاصا بأستاذنا الفاضل الدكتور مروان شاهين، ووددت أشهد الله على صدقي في هذا القول أن أكون ضيف شرف عليه فحسب، وألا أتكلم كلمة واحدة لتستفيد الأمة، لا سيما ونحن نتحدث في هذا الحوار الماتع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حجية السنة، وهذا باب أستاذنا وموضوعه، فليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. وأستاذنا هذا بابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وكما تفضلت أخي الحبيب الأستاذ ملهم، لو أقسمت على أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي لصدقت، فلا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. وكما تفضل أستاذنا، وهذا باب يحتاج إلى مجالس، من مجالس الرحمة لا إلى مجلس واحد. أما العبارة التي سألت عنها، ألا وهي كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الإسلام كله مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده جل وعلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. إذن أنت لا تستطيع أن تتعرف على الله جل وعلا لا على أسماء جلاله ولا على صفات كماله ولا على أوامره ولا على نواهيه ولا على حدوده ولا على ما يرضيه ولا على ما يبغضه ولا على ما أمر به جل وعلا إلا إذا تعرفت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسلمت أو أسلمت بصرك وسمعك وعقلك وقلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتجلس منه كما يكون حال الميت بين يدي مغسله. ما عليك فقط إلا أن تسمع لرسول الله وأن تقول بكل حب ورضا سمعنا وأطعنا. بكل حب ورضا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فإذا أردت أن توحد الله، وإذا أردت أن تصلي، وإذا أردت أن تذكر، وإذا أردت أن تصوم، وإذا أردت أن تقوم، وإذا أردت أن تنفق، وإذا أردت أن تعبد، فما عليك إلا أن ترجع إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتعلم منه، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. فكل طريق يريد أي سالك إلى الله أن يسلكه بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضل وسيضل وسيهلك. فمن أراد الوصول فعليه بطريق الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
يبقى إذا من أراد الوصول فعليه بطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخنا الجليل، الهجمة الشرسة الآن على سنة المصطفى، هو السؤال: لماذا الهجوم، لماذا هذا الهجوم الشرس على سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟
شميل. سؤال مهم.
نعم. الهجوم على السنة.
نعم.
هو هجوم على الإسلام.
الهجوم على السنة.
هو هجوم.
عايزين نوضح شيء جريء.
نعم. سلام. تفضل أخي محمد. الأصلين بعد الإيمان، يعني الأصلان اللذان نستمد منهم أحكام الشرع هما القرآن الكريم والسنة المتحقة.
نعم.
وهذان الأصلان محل اتفاق الأمة. لا أحد ينازع أبدا في هذين الأصلين. بالنسبة لكلمة الأمة اللي هي الأمة السوية، أمة السلف الصالح اللي استقرت على هذه الحقائق.
نعم.
عند مصادر التشريع محل نقاش جمهور العلماء مثلا على قبول الاجماع والقياس، ثم بعد ذلك في مصادر مختلفة. لكن هذين الأصلين وهما القرآن والسنة ده محل اتفاق، هما الأصلان أولا الذي يحتكم إليهما المسلمون في كل شأن من شؤون حياتهم.
تمام.
طيب، ما علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة؟
نعم.
نجد أن القرآن الكريم لن يفهم إلا تطبيق السنة المطهرة.
القرآن الكريم
لن يفهم وبالتالي لن يطبق. لن يطبق
إلا هي الخطورة. احنا عايزين نركز عليها، لأن احنا بنرد على كل اللي بيتكلم وكل من ينتقد السنة المطهرة.
جزاك الله خيرا.
نعم.
القرآن الكريم طبعا نعلم جميعا أنه نزل ليعمل به.
نعم.
لم ينزل ليكون كتاب بركة نقرأه فقط، نقرأه في على المخابر في الصلاة. لا لا لا، القرآن نزل ليعمل به، ولن يكون حجة لأهله إلا للذين عملوا به، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الروايات نصف عن هذا. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به
ويعمل به.
نعم. كمثل الأطرجة أو مثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب.
تمام.
يؤتى يوم القرآن بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يعني إيه؟ الذين كانوا إيه؟ يعملون به في الدنيا بهذا القيد.
تمام.
والقرآن حجة لك أو عليك، يعني هذه كلها حديث صحيحة، لن يكون حجة لك إلا إذا عملت به. وإذا توقفت العلاقة مع القرآن على حدود القراءة فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، وعن قوم يقرؤون القرآن وهو لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم.
نعم.
وعندي حتى في حديث الأطرجة عندي منافق يقرأ القرآن.
نعم.
يعني الأقسام الأربعة كما ذكرهم، بعضهم منافق وإيه ويقرأ القرآن، ولذلك الشيطان يسلم بالريحان تشم منها رائحة قراءة القرآن، لكن إذا مضغتها وجبتها مرة.
نعم.
لأنه خالي من الإيمان. إذن هذه كلها أدلة تؤكد أن القرآن نزل ليعمل به.
نعم.
ويمكن دي حتى بننتهزها فرصة عشان نصحح علاقة الأمة بالقرآن الكريم.
صحيح.
نزل ليعمل به.
نعم.
طيب حضرتك، لكي نعمل به لن نفهمه إلا في ضوء السنة المطهرة. حضرتك في التقديم الأول نشرت إلى أن القرآن الكريم إن السنة تفصله مجمله وتخصص عامة وتقيد مطلقه وتوضح مبهمة أو مشكلة، وهذه الأقسام الأربعة تندرج تحت ما يسميه العلماء ببيان السنة للقرآن الكريم. وهذا البيان مهمة أوكله الله تعالى السنة، نحن لا نعطيها منحة للسنة، الله عز وجل هو الذي أعطاها لنبيه، وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فمهمة بيان الذكر موكولة إلى واحد فقط وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وأعلم أعلم الناس بمراد ربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن حاول حضرت حاجة دكتور مروان في اللحظة دي، حد من اللي يتفرج علينا هيقول طب ما القرآن، القرآن فيه ما فرطنا في الكتاب
المشكلة. الله يبارك في حضرتك. نعم أنا هكمل الفكرة أنا بس عايز أقول إن ليه الهجوم على السنة، لأنه هجوم على القرآن ومن ثم هو هجوم على الإسلام في الأرض. أنا بدأت كلمة
تمام،
لأن كيف هو هجوم على القرآن؟ تعطيل للقرآن عن الفهم وعن التطبيق.
صحيح.
يعني لو أنا هسلم لمن يقول بأن القرآن يكفيه، وحضرتك ذكرت بعض الأدلة وهناك أكثر من دليل يذكرون وأشير إليه، لكن دعني أكمل الفكرة.
نعم.
السنة تبين القرآن بأن تقيد مطلقة، بأن تخصص عامة، بأن تفصل مجملة، بأن توضح مشكلة، مش كده بس؟
نعم.
يعني حتى احنا اطلب من اخوان الذين تصدون لهذه المسألة حين يبينون دور السنة، عليهم ان ينبهوا الى مهمة اخرى خطيرة للسنة، وهي انها تشرع كما يشرع القرآن الكريم.
الله.
يعني هي فوق بيانها للقرآن الكريم
تشرع
كما يشرع القرآن الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشرع فله علينا حق السمع والطاعة. وانا استطيع ان اقول ان الامر باتباع الرسول او بوجوب اتباعه اقول قضية ايمانية، قضية عقلية، قضية قرآنية.
نعم.
قضية ايمانية بمعنى ان القرآن علق الايمان عليه، ان هو تحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الاية التي قرأت الان فلا وربك، وما دمنا تعرضنا للقسم الالهي، حضرتك مرات قليلة جدا يقسم الله فيها عز وجل بذاته الشريف.
الله.
حين تكون القضية خطيرة.
نعم.
وفي هذه الآية المقسم هو الله والمقسم به هو الله تعالى، ليبين خطورة المسألة جدا. الله هو الذي أقسم، والله تعالى هو الإيه؟ المقسم به.
نعم.
ما هي القضية المقسم عليها؟ فنفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء من دونهم. فلا وربك
لا يؤمنون،
ولا هنا نافية.
نعم.
بدلالة أن الفعل المضارع جاء بعدها مرفوعا بثبوت النون.
نعم.
لا تصح أن تكون هي هنا.
نعم.
فلا وربك
لا يؤمنون،
نفي للإيمان.
نعم.
بل ليس هذا فحسب، إن الله عز وجل لن يكتفي منا بمجرد التصديق، بل اشترط علينا ما اشار اليه فضيله عدنان الشيخ محمد الان.
نعم.
اشترط علينا ايه؟ الوصول الى مقام الايمان ومقام الاحسان.
تمام.
اللي هو ان نرضى بهذا الحكم رضا تاما. يعني قد تطبق الحكم وانت متالم. ممكن. ولكن الاحكام الدنيويه
تطبقه بحكم.
هذا لا يصلح مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
لان انا متى اطبق الحكم وانا متالم؟ أطبق الحكم وأنا متألم إذا كنت أعتقد أنه حكم جائر.
نعم.
أو أن هناك حكم أفضل إيه منه.
نعم.
أو كذا أو كذا. كل هذه المعاني لا تصلح مع حكم النبي
صلى الله عليه وسلم.
حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأحكام وأعدل الأحكام وخير الأحكام، وهذا جزء من اعتقادنا.
نعم.
يعني ينبغي أنك أنت تعتقد هذا الاعتقاد. صحابي جميل، الحديث في البخاري.
نعم.
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا نراه خيرا، وأمر رسول صلى الله عليه وسلم خير وأرشد.
السلام.
وأمر رسول الله
خير
وأرشد.
صلى الله عليه وسلم.
شوف تعامل الصحابة
صلى الله عليه وسلم.
وأمر رسول الله هو بمحل الكلام
خير وأرشد.
وأمر رسول الله خير وأرشد. إذن لما عود إلى النقطة الأولى، القرآن متوقف في فهمه على السنة، والسنة فوق بيانها للقرآن الكريم الذي لولا هذا البيان ما كنا نفهمه.
نعم.
وبالتالي ما كنا نطبقه تشرع أيضا كما يشرع القرآن الكريم، وهي في أحكامها.
نعم.
لها نفس الحجة التي للقرآن الكريم وفي حديث المرداد يعني يتب الموجود عند أبي داود وغيره، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى. تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في درجة تحريم القرآن الكريم، وإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في درجة إيجاب الله تبارك وتعالى. يعني مثلا حين يحرم الله تبارك وتعالى الجمع بين المرأة وأختها،
تمام،
ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، هل قال أحد من علماء الأمة إن التحريم في الجمع بين المرأة وخالتها أخف وطأة من الجمع بين المرأة وأختها؟
لا،
هما بميزان واحد.
الله،
والذي سنفعله مع هذا هو الذي سنفعله مع هذا
مع القرآن ومع السنة.
نعم، ما حرم والله الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، ما حرم رسول الله مثله ما حرم الله تعالى. هذه مكانة أو منزلة للسنة الله عز وجل الذي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم من شأن ما أعطينا.
نعم،
إذا عدت بعد إذن فضل الشيخ محمد حضرتك، إذا عدت بقى للقضية محمد أشرفاء نكتفي بالقرآن لا يمكن. ولما نقول يا إخواتي في الله والإخوة المشاهدين يسمعوني جيدا، حين نقول إن القرآن محتاج للسنة هو ليس احتياج نقص، الاثنين يكبر بعضهم بعض
تاني
يعني البعض قد يتصور أن هذه كلمة فيها إشحاب حق القرآن.
نعم،
لا، الذي أنزل القرآن
الله،
الله عز وجل هو الذي أوكل بيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يعقل أن القرآن الكريم كان من مهمته أن يكلمنا عن تفاصيل أحكام الربا،
صحيح،
وتفاصيل أحكام النكاح، وتفاصيل أحكام البيع والشراء وكذا، إنما يكفي أنه وضع القواعد العامة المنظمة لحركة الحياة، ثم جاءت السنة
توضح
وتضيف.
نعم،
توضح
وتضيف
تشريعات يرتضيها المقام في أمور كثيرة.
نعم،
فالذي يقرأ آية إيه؟ نعم، ما فرطنا في الكتاب
من شيء،
نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أفغير الله أبتغي حاكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب.
نعم،
مفصلة آيات كثيرة. أقول لمن يقرأ آية واتك أخرى يعني غابت حفظت شيئا وغابت عنك ايه، فالذي انزل ما تنص في الكتاب من شيء هو الذي انزل فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموا الله.
نعم، ومن بين ما لم يفرط الله في بيانه في القران الكريم ان بين ضروره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
فاذا ما تقراش ايه وهي ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن ضمن ما لم يفرط الله فيه أنه بيّن أن على الأمة أن تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وفي كل ما نهى.
نعم،
ما شاء الله،
ربنا يكرم حضرتك
ويزيدك علم يا رب. ما شاء الله.
الشيخ محمد، ننتقل إلى مكانة السنة في القرآن الكريم.
مكانة السنة في القرآن جليلة وكبيرة، لأن مكانة السنة من مكانة صاحب السنة
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه باختصار، من أراد أن يتعرف على مكانة السنة فليتعرف ابتداء على مكانة صاحب السنة، فمكانة السنة مكانة صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أذن لي أستاذنا الفاضل أن أعرف فقط على وجه السرعة إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات بمعنى السنة.
معنى السنة
في اللغة والاصطلاح ابتداء، إيه السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة.
تمام،
السنة هي الطريقة أو الطريق، سواء كان هذا الطريق محمودا أو مذموما، كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. سننا أي طريقة أو طريقة. أما السنة في الاصطلاح فيعرفها الفقهاء ويقولون: السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هي ما نقل
أو فعل أو تقرير.
يبقى ده تعريف الفقهاء والأصوليين للسنة، هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند المحدثين يعني عند أهل الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. وهذا يحتاج إلى تفصيل. هذا لابد أن يعي المسلم هذا التفصيل والتأصيل ليعرف قدر السنة ومكانة السنة. وها هو القرآن الكريم يرد على أولئك القرآنيين الذين يدعون أن القرآن وحده يكفي بدليل الآية التي تفضلت بها وهي جزء من آية. هذه الكلمات الكريمة جزء من آية كريمة في سورة الأنعام، والآية ابتداء ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية ابتداء وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه كما قال مجاهد الطير أمة والجن أمة والإنس أمة وكل هذه الأمم كل أحوالها من الأعمار والآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فالمراد بقوله ما فرطنا في الكتاب من آية أي في اللوح المحفوظ وليس في القرآن، وليس في القرآن.
جملة خطيرة شيخ محمد، الطير أمة
نعم والإنس أمة والجن أمة. ما هو رب العزة قل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في اللوح المحفوظ من علم أمة من هذه الأمم، لا بأرزاقها ولا بآجالها ولا بسعادتها ولا بشقاوتها، وإنما كل ذلك مسطر عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هب أننا سنسلم مع من يقول بأن المراد بالكتاب في الآية القرآن، ما فرطنا في الكتاب أي ما فرطنا في القرآن، ونستدل على ذلك أيضا بآيات كثيرة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى ألف لام من ذلك الكتاب إلى آخره. فلا شك ولا ريب كما بين أستاذنا أن المراد هنا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن الله عز وجل قد ضمن القرآن قواعد الدين الكلية وأصوله الكبيرة، ثم ترك التفصيل والتوضيح والتبيين والتفسير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني هذا الذكر المجمل وهذا القرآن المجمل يفسره ويفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام العلم الإمام الأوزعي حاجة القرآن، وقد بين الآن أستاذنا معنى كلمة حاجة القرآن، حاجة القرآن إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول اليوم الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول شيخنا ابن القيم والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه،
والسنة مع القرآن
على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول وكلهما صحيح اللغة أستاذنا مجعلش مننا. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب التوارد وتضافر الأدلة في المسألة الواحدة. بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد فتأتي السنة ليأمر صاحبها بالتوحيد، يأمر القرآن بالصلاة وتأمر السنة بالصلاة وهكذا. قال ربنا تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله إلى غير ذلك. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجمل هذه الأوامر القرآنية في حديث واحد في الصحيحين من حديث ابن عمر، فيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فجمع الأوامر، فهنا تضافرت السنة مع أدلة القرآن في باب واحد. يبقى هذا هو الوجه الأول بإيجاز. الوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة ومفصلة وموضحة لما أجمله القرآن. قال جل وعلا وأقيم الصلاة، طيب كيف أصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي مفترض الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ إلى غير ذلك.
السنة تأتي
السنة لتوضح ولتجيب على كل هذه الأسئلة. ويقول صاحب السنة صلوا كما رأيتموني أصلي وأتم الحج والعمرة لله. طيب كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما الفرق بين عرفة وادي عرنة؟ ما الفرق بين الركن والواجب وإلى غير ذلك؟ صاحب السنة يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم وهكذا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ورصدوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا وقالوا يا رسول الله أيونا لا أظلم نفسه، فبين لهم أن المراد بالظلم في الآية الشرك. قال ليس الذي تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيفصل ويفسر النبي الآية القرآنية بهذا المعنى الجليل. يبقى الوجه الثالث هو أخطر الأوجه تقريبا وذكره شيخنا، ألا هو أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. وقد ذكرنا أستاذنا بحديث المخدام بن معد يكرب الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنك صدرت المجلس المبارك بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل خذ أعجب من ذلك، إن من بايع رسول الله فكأنما بايع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بل خذ أعجب من ذلك، إن من أطاع رسول الله فكأنما أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل خذ أعجب من ذلك، من ادعى أنه يحب الله دون أن يتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعواه تحتاج إلى دليل بل وتحتاج إلى تصديق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما أجمل وأروع قول الله تبارك وتعالى جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله والرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته
صلى الله عليه وسلم.
الله يسترك
شيخنا الجليل. يعني ننتقل إلى حجية السنة، احنا عايزين نبرز الدور ده ونبين هذا الأمر لكل مشاهدينا في كل مكان. حجية السنة،
كلمة حجية السنة تعني أن السنة حجة. كلمة حجية السنة يعني أن السنة حجة، يعني يجب العمل به. هو لأن الموضوع واسع واللقاء يعني إيه حدود فاحنا من إيه، لكن هو
احنا هناخد برضه عشان نوضح للدنيا كل المشاهدين. احنا قلنا شيخنا أن السنة تفصل وأن السنة توضح وأن السنة تبين وأن السنة تشرع تمام وأن السنة حجة.
الله يبارك
تمام.
إذا قلت حجية السنة يعني معناها أنه يجب العمل بها على كل مسلم.
تمام.
قلت في بداية كلام الشيخ أكد هذا أن هذه قضية قرآنية. ماذا أقصد بقول إنها قضية قرآنية؟
نعم.
يعني أن القرآن الكريم أولاء عناية فائقة تتكثر في أكثر من 50 آية.
يا سلام.
تتحدث عن
50 آية.
بل أكاد أقول بلا أدنى مبالغة أنه لا توجد سورة وخصوصا من السور الطوال إلا ودعت الاتباع السنة إما صراحة وإما ضمنا. ودعني أستعرض مع حضرتك بسرعة سريعة بعض الآيات. اختصارا من الوقت سأقتصر على الآيات التي فيها الصراحة
بس زي ما مباشر.
أيوة الله يبارك فيك. حتى إذا دعنا في سنة هذا بآل عمران ما أشار إليه شيخنا أن الله عز وجل هو الذي قال للنبي قول يا محمد قل للخلق جميعا يا من تقولون إنكم تحبون ربكم علامة حبكم لربكم أن تستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي أن الذي وضع هذه العلامة هو الله عز وجل
الملك
جل
وعلا.
قل يا محمد للخلق إلى يوم القيامة إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية التي بعدها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
تمام.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وختام الآية يخيف يعني دعني أتوقف معه الآن حتى أعود إليه. تعالى في آية في آل عمران هل تعود مع الآيات؟ آيتان آل عمران هذه الثالثة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. أن تقتل النساء
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حضرتك يعني يا أيها الذين أمنوا هذا نداء بصفة الإيمان.
تمام
ماشي
تمام.
وقد تكرر في القرآن الكريم قريبا من 100 مرة، ونداءات القرآن تعددت. يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم.
نعم.
يا أيها الرسول، يا أيها النبي.
تمام.
كل نداء مقصود. وأركز على النداء بوصف الإيمان يا أيها الذين أمنوا، وحضرتك ممكن تصار القرآن الكريم وتتأكد من هذه الحقيقة.
تمام.
كل ما بعد يا أيها الذين أمنوا من مطلوبات الإيمان.
نعم.
من مطلوبات الإيمان. كل ما بعد يا أيها الذين أمنوا من مطلوبات الإيمان. وصار القرآن الكريم حضرتك بينك من نفسك.
نعم.
على هذه القاعدة.
ما شاء الله. ما شاء
الله. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. عايز أقول إيه؟ إن لم تحقق ما بعد النداء من المطلوبات الإيمانية فلا تستحق أن تنال بهذا الوصف.
ثاني يا مولانا.
يعني من لم يطبق ما بعد النداء من مطلوبات الإيمان ما يستحقش أن ينادى يا أيها الذين آمنوا. فلما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى من مطلوبات الإيمان أن تطيعوا الله وأن تطيعوا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
نمرة اثنين، تكرر الفعل أطيعوا مع الله ومع الرسول ولم يتكرر مع أولي الأمر، يدل على أن طاعة
جميل. نعم. إن شاء الله.
على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تماما لطاعة الله تعالى. نمرة ثلاثة، عادت الآية وعلقت الإيمان على رد التنازع إلى الله وإلى رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله وإلى محمد. لا شيخنا القرآن كده وإلى الرسول.
طبعا.
ما الفرق بينهما؟ لو قال وإلى محمد لزعم زعم أن محمدا قد مات فانتهى الرد إليه بموت.
الله.
لكن الرد إليه برسالته وهي مستمرة إلى يوم القيامة. نعم. فالرد إلى سنته إلى يوم القيامة.
نعم.
وتلاحظ بقى أن هذا الوصف استعمل في ما يشبه من المواقف.
نعم.
لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة.
لم يقل قد كان لكم في محمد
صلى الله عليه وسلم.
لنفس المعنى.
صحيح صحيح.
لنفس المعنى. لقد محمد رسالته مستمرة. فالأسوة به مستمرة
ودائمة. نعم.
يبقى أنا لسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. تعليق الإيمان على رد التنازع إلى الله وإلى الرسول.
تمام.
تعالى في أيضا في النساء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم.
في النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والشهداء
والصالحين. في النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله. في النساء، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبلغ الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. في النساء من قبله، والله عز وجل يتكلم عن الحدود المواريث.
ما شاء الله.
بعد المواريث نعم. ربنا قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله.
نعم.
طب جاب سيرة الرسول ليه والتشريع عندنا تشريع إلهي.
نعم.
لأن السنة حتى في الله عز وجل في الميراث على تفصيل الآية اللي في القرآن الكريم أبقى للسنة في كل المجال. أنا لسه شفت كم آية في النساء من ورايا ولا
ما شاء الله. ما شاء الله.
تعالى في المائدة، والله عز وجل يتكلم عن الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاستهزئوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوات والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا
البلاغ. وأطيعوا
الرسول. نعم. في النساء، في الأنعام، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي كم رسم رسم نعرف قصة في الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم القرآن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن بصرهم والأمانة التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه.
نعم.
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بعدها الآية التي بعدها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمنوا واتبعوه لعلكم تهتدون. استفرد الأنفال
سبحان الله
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في الأنفال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. في الأنفال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الأنفال يجعل الله عز وجل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب النصر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا واطيعوا الله ايه
ورسوله
ولا تنازعوا في الشر وتذهب الحرب. في التوبه من اخص خصائص المؤمنين
نروح للتوبه واطيعوا الله ورسوله. احنا نسمع كده واتبعنا الايات اللي فات كلها واطيعوا الله واطيعوا الرسول او واطيعوا الله واطيعوا الرسول.
نعم.
هنا ليه الرسول
واطيعوا الله ورسوله تقصد يعني
محل رسوله الرسول بدون الالف واللام
يعني ده الاضافه الى الله عز وجل.
نعم.
اضافه التشريف ما بعد التشريف.
تمام.
يعني اجمل واعظم واروع.
تمام.
واطيعوا الله ورسوله.
تمام.
اي الرسول عز وجل.
تمام.
في التوبة من خصائص المؤمنين الاستجابة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون لاحظ قال ذلك بعد أن تحدث عن صفات المنافقين انتقل إلى صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. في التوبة آخر آيات لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم
فان تولوا فكن حسبي الله ونعم حريص عليكم. اللي حريص علينا نعم معه ايه
صلى الله عليه وسلم.
جاء الانقاذين من الهلك
صلى الله عليه وسلم.
جاء الاخراجين من الظلمات الى النور صلى
الله عليه
وسلم. الهدى في السماء. عبد الله بن عمر راح يساله صلى الله عليه وسلم انت بيساله عن سر العمل اللي بتعمله. خد بالك الفقه اللي احنا نفسنا نصل اليه.
نعم.
قد كنا ضلالا احنا كنا ضلالا فهدانا الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال القران الكريم.
نعم.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل
لفي ضلال
كنا في ضلال قبل خير الخلق
صلى الله عليه وسلم.
فهدانا الله به. يبقى سكة الهدايا بتاع مين؟
سيدنا النبي
اللي مثل لها سكة الضلال
صلى
الله عليه وسلم. فبيقول لعبد الله بن عمر انت بتعمل كده ليه؟ قال له لقد كنت المهم ان صح متبعون عن فهم.
نعم.
عن ادراك مش تقليد اعمى زي بعض ما يحاول يتكلم عنهم. انا فاهم انا ليه ماشي في السكة دي. في دي سكة الضلال ودي سكة الهدايا. ماشي في مين؟ ماشي في الهدايا. لقد كنا ضلالا فهدانا الله محمد صلى الله عليه وسلم فمثلما وجدناه يفعل نفعل.
الله اكبر.
زي ما بيعمل
الله
اكبر. يعني دي سكه الهدايه. خلاص وانا مغمض امشي اصلي كما يصلي احج كما يحج ابيع كما يبيع اتزوج كما يتزوج اكل كما ياكل انام كما ينام
افعل كما امر وافعل
كما يفعل. انا لسه ما استطعتش مع القران كان كفايه عشان وقت البرنامج وعشان نريد الناس معنا.
لا والله انا تعالى
بس انا بستدل على انها قضيه ايه قرانيه ولسه ما وصلتش لله. يعني انا ذكرت الان ربما قريب من 20 ايه وصلنا الى سوره الانفال والتوبه.
نعم.
والطريق طويل.
نعم.
في النور وفي الاحزاب يعني كده. ومش المشكله بس مش قضيه قرانيه فقط.
تمام.
انا حتى اريد ان انبه الى طريقه عرض القران الكريم. والله حاجه تلفت النظر جدا.
ازاي يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
نعم.
ايات تعلق الايمان على الاتباع.
نعم.
ماشي ولا ايه؟
نعم.
ايات تبين جزاء المتبعين. ايات تبين الرفقه الطيبه المباركه مع مين في الجنه ومن يطع الله والرسول مع مين؟ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وايات تحذر من المخالفه.
نعم.
فليحذر الذين يخالفون عن امره. ويعني ما الفرق بين يخالفون امره ويخالفون عن امره؟ مش ممكن تصدر في كل صغيره او كبيره الا عن امره.
نعم.
الا عن امره
صلى الله عليه وسلم.
يعني انا اصدر في هذا الامر عن هذا يعني ما اقدرش اتعداه. قيل أقول هذا صغير ولا إيه
ولا كبير.
بينما يخالفون أمره قد تسمح أحيانا بإيه على المعنى العام أو متبع المعنى العام قد يخالف أداء غير مسموح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرها يوليه ما تولى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أهل الذلة الذين وقفوا موقف المعاندة والمشفقة والمخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير طريقة العرض نفسها متنوع الأساليب في القرآن الكريم، ده بحد ذاته آية من الآيات العظيمة التي تدل على أن القضية فعلا قضية قرآنية بالإضافة إلى أنها قضية إيمانية وقضية عقدية.
نكرر جملة حضرتك، الهجوم على السنة هجوم على الإسلام. طيب أنا هنتقل لشيخ الجليل لأن الوقت يمر سريعا، يعني احنا عايزين نشوف المسلمين، دور المسلمين تجاه السنة النبوية.
جميل، يجب ابتداء على المسلمين في هذا الوقت الذي تشل فيه هذه الحملة الشرسة
صحيح.
على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرها من ثوابت وأصول وأركان هذا الدين، أن يثبتوا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتمسكهم بسنته واتباعهم لهديه صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به ورفعهم لذات الراية التي رفع عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد أن يرد المسلمون ردا عمليا لا ينفلت عن آداب السنة ولا عن أخلاق السنة ولا عن هدي صاحب السنة. فأول رد عملي أن يرى العالم كله حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم في تمسكهم بالسنة الظاهرة والباطنة.
نعم،
في تمسكهم بالسنة الظاهرة والباطنة. نريد أن نحول أخلاق صاحب السنة وهدي السنة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا أقول لن نقدم السنة لأهل الأرض في وقت تشتد فيه الحملة على السنة واتهامها واتهام صاحبها بالتشدد والتطرف والإرهاب إلى غير هذه التهم المعلبة التي تكال الإسلام والمسلمين في الليل والنهار. لن نستطيع أن نرد على هذه الحملة الحملة الشرسة بالمناظرات ولا حتى بالخطب الرنانة ولا حتى بالكتب والمجلدات فحسب، وإنما سيقتنع العالم كله بهذه السنة وبأنها صالحة لتسعد البشرية في وقت تئن فيه البشرية من الألم وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد. لن نستطيع أن نبلغهم قيمة السنة إلا إذا رأت البشرية ابتداء السنة في حياة المسلمين تتحول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فأنا دائما أقول لقد قصرنا مرتين، قصرنا مرة حين لم نطبق هذه السنة ولم نحولها في حياتنا في إعلامنا وتعليمنا وعلى شواطئ بحارنا وفي زي نسائنا وبناتنا وفي مناهجنا التعليمية وفي معاملاتنا الخارجية وفي معاملاتنا الداخلية وفي مصانعنا وزرعنا إلى غير ذلك. لم نحول هذه السنة وأخلاق صاحب السنة في حياتنا ابتداء إلى منهج حياة. ثم قصرنا مرة أخرى في البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشرق والغرب لا يعرف شيئا عن رسول الله، وذلك لأننا قصرنا ابتداء حين قصرنا في تطبيق السنة ثم قصرنا انتهاء في البلاغ عن صاحب السنة الذي أمرنا بقوله كما في صحيح البخاري وحديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالأمة قصرت في التطبيق ثم قصرت مرة أخرى في البلاغ. فمن هنا جاءت هذه الهجمة الشرسة والحملة الشرسة لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المنتسبين إلى الإسلام وإلى السنة، وأنا لا أنكر هذا، لكن ليس من العدل أن أحمل السنة خطأ بعض المنتسبين إلى السنة. إذن واجب المسلمين أن يفهموا السنة ابتداء وأن يعرفوا قدر صاحب السنة وأن يعرفوا سيرته وأن يحبوه صلى الله عليه وسلم وأن يحولوا سيرته وسنته في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وعليهم بعد ذلك أن يترجموا بعض الأبواب وبعض الكتب المهمة في دواوين السنة بلغات أهل الأرض، لأنني لا ينبغي أبدا أن أقتصر في الدعوة والبلاغ على أهلنا من المنتسبين إلى هذا الدين، لأن أمة النبي أمة بلاغ وأمة رسالة. والله جل وعلا مره بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ثم فلنحول السنة في معاملاتنا إلى تطبيق حي. اسمح لي أن أطرح هذه الأسئلة، أين الصدق؟ أين الوفاء؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ أين الحياء؟ أين العفاف؟ أين الجود؟ أين الكرم؟
أين الأدب؟
أين الأدب؟
نعم.
أين الخلق؟
نعم.
أين سنة رسول الله في الأمة؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة؟ نعم، الأمة تحتاج بحق في زمن اشتدت فيه هذه الهجمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت للدنيا كلها أنها تحب رسول الله، وهذا الحب لا يكون إلا في اتباعه وتطبيق سنته. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء.
ربنا يكرم حضرتك شيخ محمد. في النهاية شيخنا الجليل، يعني في دقيقة واحدة، ماذا تقول للأمة الإسلامية؟
بارك الله فيك. أضل صوتنا صدوق الشيخ محمد. أولا نعرف منزلة المسلم، نعرف أن الفلاح والنجاح والنصر والفوز والتأييد والعلو والتمكين كل ذلك منصرف باتباع هذه الصلاة. كثير من الآيات التي قرأناها والتي لم نقرأها، حضرتك، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
نعم.
تعرف أولئك هم المفلحون، أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل للتأكيد، والمفلحون خبر. بعرف ليه الجملة معرفة الطرفين.
نعم.
المبتدأ معرفة والخبر معرفة. يقول أهل البلاغة حين تكون الجملة معرفة الطرفين فإنها تفيد القصر، يعني الفلاح مسرور على من حققه
هذا،
وهذا تحقق فترة. ومن إنما كان قول المؤمنين إلى ذوق الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فالفلاح والفوز والرحمة
والنصر والكرامة
كل خير
من الابتداء والابتداء للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأنا حين أتبع المسلم،
نعم،
في نفس الوقت أنا أتبع القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة العملية للقرآن الكريم. وحينما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم عن خلق المسلم، كان
يقول الوقت مر سريعا، ولا هذا الموضوع ما هو إلا بداية.
نعم.
وفي حلقات قادمة نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، في نهاية حلقتنا النهاردة يعني بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور مروان محمد شاهين، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بكرة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا.
سعدت بلقائكم جميعا.
كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان. شكرا جزيلا.
شكر الله لك وأسأل الله لك مزيد من التوفيق. والشكر موصول لأستاذ الفضل الدكتور مروان الذي شرفت أنا اليوم بلقائه وبالتحدث إلى جواره، وهذا تقدير وتشريف كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعله مباركا حيثما حل، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
مشاهدينا الكرام، الهجوم على السنة، هجوم على الإسلام. السنة النبوية أتت مفصلة ومبينة ومفسرة وموضحة للقرآن الكريم، والقرآن ما نزل إلا ليعمل به. أيضا يعني زي ما شيخنا قال، ليس المهم أن يقال من رفع الراية، ولكن الأهم أن ترفع الراية. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدره إلا الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نتبع ونقتدي بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم، وفي حلقة قادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.